بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ظهور الفتن. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ظهور الفتن. المقصود من ذلك أن بهذه الترجمة ما حصل من الفتن التي ظهرت في الإسلام، وأولها ما حصل نتيجة لقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الاختلاف والانقسام والاقتتال، فإن هذا من الفتن. ثم توالت الفتن يعني بعد ذلك. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان. فسر تقارب الزمان بتفسيرات عديدة، منها أن الأيام التي فيها سرور وفيها يعني الارتياح واستلذاذ فإنها تكون قصيرة، يعني بسبب الراحة والطمأنينة وعدم حصول المناقصات التي تشغل البال، فيكون يعني هذا من أمثلة ذلك، من أمثلة من تقارب الزمان. وقد قال الشاعر: ألا إن أيام البلاء على الفتى طوال وأيام السرور قصار. وفسر بأن المقصود من ذلك ما حصل في هذا الزمان من وجود هذه المخترعات الحديثة ووجود الطائرات والسيارات التي يكون فيها الانتقال من بلد إلى بلد بسهولة ويعني يسر، وتكون مدة قصيرة، فكان الذي يقضى أو يطوى في شهر كامل يعني على الإبل يعني يقضى يعني في ساعة يعني بالطائرة وبساعات يعني قليلة بالسيارة، فيكون هذا مما يدخل تحت يعني هذا الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر ويندرج تحته هذا الذي حصل في هذا الزمان. وهذا المعنى هو الذي ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على 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 فتح الباري، وكان ذلك أو هذا التعليق على الحديث رقم 1036 من صحيح البخاري في تعليقه على فتح الباري كلام على الحديث.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم.
نعم، بعده تقارب الزمان.
قال: وينقص العمل.
وينقص العمل، وفي بعضها العلم، ومعلوم أن نقص العلم يعني يكون يعني ذهاب أهله، ويعني ونقص العمل يعني العمل الصالح يعني الذي يحصل يعني من الناس، يعني بحيث يعني لا يكون الاتيان بالأعمال صالحة على الوجه الذي ينبغي وعلى التمام والكمال، فيكون نقص في العلم ونقص في العمل. نعم.
ويلقى الشح،
ويلقى الشح يعني على الناس. الشح هو الشح الذي هو البخل أو شدة البخل، يعني يبخل الناس بالمال ويخشون من الفقر، فيعني يحصل منهم عدم بذل المال لمن يستحقه، أو يكون في تقصير يعني في الواجب، بحيث أنه يعني لا يؤدى الواجب كالزكاة، وذلك بسبب الشح والبخل الذي استولى على النفوس. نعم. ويلقى الشح.
قال: وتظهر الفتن.
وتظهر الفتن. نعم.
ويكثر الهرج.
ويكثر الهرج، والهرج فسره بأنه القتل، قتل يعني الاختلاف والانقسام الذي يترتب عليه الاقتتال، ويترتب عليه إزهاق النفوس يعني بسبب الاختلاف الذي يجري بين الناس، فيكثر الهرج، وذلك وهو فسره الإنسان بأنه القتل، القتل. نعم.
قال: حدثنا عياش بن الوليد.
نعم.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى.
عن معمر
ابن راشد الأزدي البصري.
عن الزهري
محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب.
عن سعيد
بن المسيب.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه.
وقال شعيب،
شعيب بن أبي حمزة.
ويونس،
يونس بن يزيد الأيلي.
والليث،
الليث بن سعد المصري.
وابن أخي الزهري
وهو محمد بن عبد الله.
عن الزهري. نعم. عن حميد،
حميد بن حميد هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
عبد الله وأبي موسى،
عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل،
إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل، ويقل فيها العلم،
ويرفع فيها العلم.
نعم. يكثر فيها الجهل ويرفع فيها،
ينزل فيها الجهل،
ينزل فيها الجهل يعني يحل بالناس ويقع في الناس، ويكون الجهل يعني غالب عليهم، ويرفع العلم، وذلك بموت أهله وبموت نقلته وحملته. نعم.
ويكثر فيها الهرج.
نعم.
والهرج القتل.
نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى.
نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي.
عن شقيق،
شقيق بن سلمة وهو أبو وائل.
عن عبد الله،
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وأبي موسى
الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه.
قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل.
يعني وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثنا عمر بن حفص عن أبي،
عمر بن حفص بن غياث عن أبيه. نعم.
عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وأبي موسى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة
بن سعيد
عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي،
به. قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي الساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة.
نعم.
قال حدثنا محمد
محمد عمن
عن عن غندر
محمد هو محمد هو بن مثنى
بن البشار
محمد بن بشار. نعم.
عن غندر
غندر محمد بن جعفر
عن شعبة
شعبة بن الحجاج
عن واصل
واصل بن حيان الأحدب
عن أبي وائل عن عبد الله
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة مر في الطرق السابقة باسمه ومر هنا وجاء هنا بكنيته. نعم.
وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
المتن الإراء
نفسه. وقال قال الأول قبله
ايه؟
قال عبد الله وأحسبه رفعه بين يدي الساعة أيام الهرج.
نعم.
يزول العلم ويظهر فيها الجهل.
نعم.
قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة.
هذه مرة. نعم.
قال وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟
نعم.
قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
يعني هذا فيه هذه الزيادة عن مسعود رضي الله عنه وفيه ومعناها أن الذين تقوم عليهم الساعة من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة من شرار الناس. وقد جاء حديث يعني عديدة تدل على أن من تقوم عليهم الساعة أنهم من شرار الناس وأنه يخرج ريح تقبض كل روح مؤمن ومؤمنة فيبقى حثاله يعني لا يقال فيهم الله الله يعني فعليهم تقوم الساعة. وقال إنهم من شرار الناس. نعم.
قال وقال أبو عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن عاصم
عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود
عن أبي وائل عن الأشعري عن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذه الترجمة ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه ثم ذكر الحديث عن أنس بن مالك يعني في هذا. والمقصود من هذا يعني أن هذا في الغالب وفي الكثير ولكن لا يعني ذلك أن هذا مطرد في جميع الزمان وأن كل زمان يأتي بعده ما هو شر منه. فقد يأتي زمان يعني أفضل من الذي قبله كما ذكر الحافظ بن حجر نقلا عن بعض العلماء أنه قال إن من أمثلة ذلك الزمن الذي يكون فيه المهدي والذي تمتلئ الأرض فيه عدلا كما ملئت قبل ذلك جورا يعني فيكون يعني ما جاء في هذا الحديث ليس دائما وأبدا وأنه يعني لا يتخلف بحيث يكون كل عام يعني أشد وأسوأ من الذي قبله وإنما يكون هذا في الغالب، يعني في الغالب يعني أن 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 الزمان يكون فيه شر ثم يأتي بعده ما هو شر منه، وقد يأتي زمان يكون فيه خير وقبله فيه شر. أعد الحديث. قال
قال الزبير بن عدي أتينا أنس فشكونا
إليه، فشكونا ماء القوم الحجاج من الظلم والجور. نعم. فقال اصبروا. نعم.
فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
يعني والأمر يتطلب الصبر، إذا وجد يعني شيء من الشرور يعني في مختلف الأزمنة فإن الإنسان يصبر ولا يخرج على الولاة يعني بسبب ما يحصل من الجور وما يحصل من الشر من بعضهم، وإنما على الإنسان يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، ولا ينزع يدا من طاعة، ولا يحصل منه الخروج على الولاة، لأنه يترتب على ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف.
نعم.
عن سفيان.
سفيان الثوري.
عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
باب
الباب نفسه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه.
أولى
استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم
عن أم سلمة.
نعم.
نعم.
استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن.
الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلمة رضي الله عنها استيقظ فزعا وقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، يعني معناه يعني خير وشر، يعني الخزائن يعني المال الذي يفيض على الناس والذي يعني يستفيد منه الناس، وقد يكون يعني إذا استعمل في خير يعني يكون خيرا، وإذا استعمل بخلاف ذلك فإنه يكون ضررا يعني ويكون مضرة على صاحبه. فالخزائن التي هي الخير يعني إن استعملت في خير فهي خير، وإن استعملت في غير ذلك فإنها وبال على 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 صاحبها. ماذا أنزل من الفتن؟
قال في الأول ماذا أنزل الله من الخزائن
وماذا
أنزل من الفتن.
نعم.
من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه كي يصلين.
ثم قال من يوقظ يعني أن يعني التنبيه والإشارة إلى أن يعني من يكون يعني مناطا به مثل ذلك أو أنه عادة يقوم مثل ذلك فإنه يتولى إيقاظهن ليصلينا يعني من الليل. وهذا يدلنا على أن الفتن عندما تحصل وعندما تقع أن الفزع إلى الصلاة لأن فيه اللجوء إلى الله عز وجل والابتهال إليه سبحانه وتعالى بأن يعني يزيل ما حصل من الشرور وأن يحصل الخير وما فيه الفائدة والمصلحة الكبيرة للمسلمين. نعم. وماذا
أنزل من الفتن.
من يوقظ صواحبة الحجر
كي يصلين.
نعم.
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هذا فسر بعدة تفسيرات، يعني كاسية يعني يعني كاسية يعني في تلبس اللباس الذي يكون شفاف ويكون يعني يظهر المحاجم أو يظهر المحاسن وتكون عارية في الآخرة، وتكون عارية في الآخرة عقوبة على ما حصلها من هذا الذي يشبه التعري في الدنيا فيكون ثمرة بذلك ونتيجة ذلك العري في الآخرة. شوف الكلام الشارع ذكر أقوالا كثيرة في هذا.
قال اختلف في المراد بقوله كاسية وعارية على أوجه، أحدها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. ثانيها كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. ثالثها كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. رابعها كاسية جسدها لكن كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. خامسها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا أنساب بينهم. ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمسانبة المقام. واللفظ وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ. وقد سبق لنحوه الداودي فقال كاسية للشرف في الدنيا لكونها أهل التشريف وعارية يوم القيامة. قال ويحتمل أن يراد عارية في النار. قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل
بن أبي ويس
عن أخيه
وهو محمد بن عبد الله
أخيه
عبد الحميد أبو بكر عبد الحميد
عن سليمان
بن بلال
عن محمد بن أبي عتيق
نعم
عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية
نعم
عن أم سلمة
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
ثم قال البخاري رحمه الله باب من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني أتى بالترجمة بلفظ الحديث، أتى الترجمة مطابقة للفظ الحديث ثم ساق الحديث الذي هو بلفظ الترجمة. وقوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح يعني لقتالنا، من حمل علينا السلاح بقتله لقتال فإنه ليس منا. وفسر ذلك بعض العلماء بأن ليس من على منهجنا وعلى طريقتنا ولا من أهل سنتنا، وإنما هو مخالف لما يعني لما كنا عليه. ففسره بعض أهل العلم، وبعض العلم قال أنه لا ينبغي أن يفسر وإنما يبقى على رهبته وعلى هيبته، يعني بحيث يعني يستعظم. وبعضهم فسره بهذا المعنى الذي هو أنه ليس على منهجنا ولا على طريقتنا وإنما هو خالف لسنتنا التي يعني فيها أن حفظ الأنفس وحفظ الأموال وأن لا تزق النفوس ولا تقتل إلا بحق بقصاص أو غير ذلك مما يسوغ شرعا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن نعم. مالك
بن أنس
عن نافع
مولى بن عمر
عن عبد الله بن عمر
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم. ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن العلاء
هو أبو كريب
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن بريد
بن عبد الله بن أبي بردة
عن أبي بردة
أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير
أحدكم على أخيه بالسلاح،
لا يشير أحدنا به، يعني سواء يعني جادا أو هازلا، وإذا كان جادا فهو أسوأ يعني، وأما إذا كان هازلا فكذلك المحذور يعني موجود، وذلك لأنه قد ينزع أو الشيطان يعني يحصل منه أنه يعني يحصل نتيجة يعني لهذه الإشارة بأن يصيب بهذا الذي يعني أشار به، يعني أصاب به غيره وألحق الضرر بغيره، فهذا فيه أن أكثر من حمل السلاح، يعني حمل السلاح يعني حمله للقتال، وأما هنا مجرد إشارة فلا يجوز الإنسان أن يشير إليه إلى أخيه، لأنه قد يحصل يعني ما لا تحمد عاقبته بأن يحصل الإصابة من الإنسان في هذا الذي يمزح به أو الذي يعني الذي هو غير جاد فيه، فيترتب على ذلك المضرة. نعم. لا يشير
أحدكم على أخيه بالسلاح.
نعم.
فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده.
نعم.
فيقع في حفرة من النار،
يعني بحيث يصيب أخاه، وإما بقتل أو بجرح أو إصابة، فيكون ذلك سببا في دخوله النار. نعم.
قال حدثنا محمد،
محمد قيل هو محمد بن رافع، وهذا الحديث من الصحيفة، ومسلم رحمه الله يروي حديث الصحيفة كلها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق، طريق محمد بن رافع شيخه، وهنا يعني البخاري ذكره غير منسوب، فأقرب ما يكون يحمل عليه، وقيل إنه الذهلي، ولكن كون محمد بن رافع يعني هو الذي جاء عنه رواية هذه الصحيفة لا سيما في مسلم كله، فإن إسنادها واحد، كلها من طريق محمد بن رافع. نعم. عن عبد الرزاق،
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني،
عن معمر
بن راشد،
عن همام
بن منبه،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا علي،
طريقة الإمام مسلم رحمه الله في الأخذ من الصحيفة يعني يرويها بإسناده عن شيخ محمد بن رافع إلى أن يأتي إلى أبي هريرة فيقول أبو هريرة هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث، يعني يشير إلى أنه قبله أحاديث تجاوزها منها وقال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، قال نعم.
ثم ذكر نفس الترجمة.
نعم.
إيش الحديث؟ مر رجل
بسهام في المسجد،
يقول جابر يعني يقول الذي عمرو بن دينار يسأل جابر قال عمرو
مر رجل بسهام في المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، قال نعم.
نعم، يعني هل سمعت رجل يقول كذا؟ قال نعم، أنه مر رجل معه سهام فقال أمسك بنصالها، ونصال هو الحديدة التي يعني يصير فيها الإصابة، فقال أمسك بنصالها يعني ضع يدك عليها حتى يعني لا يحصل أنها تؤذي أحدا أو تخدش أحدا. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
بن مديني
عن سفيان
بن عيينة
عن عمر
بن دينار
عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما،
هذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو النعمان
محمد بن الفضل
عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
ثم ذكر هذا الحديث أنه إذا مر إنسان في المسجد أو في السوق، يعني في محل تجمع الناس الذي فيه اجتماع الناس سواء كان للعبادة أو للبيع والشراء، الأماكن التي يجتمع فيها الناس يعني ويكون إنسان معه سهام، فإنه يمسك يعني بنصولها، يعني بحيث أنها يعني لا يؤذي بها أحدا ولا يخدش بها أحدا. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان
نعم
عن حماد بن زيد عن عبد الدينار عن جابر
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد
بن أبي بردة نعم.
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبي أسامة
نفس الإسناد لرحمه.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
آمين.
يقول السائل: بارك الله فيكم، هل خروج ابن الأشعث وأصحابه على الحجاج كان خطأ وهم آثمون في ذلك؟
أنا ما أذكر يعني قصة، ما أذكر القصة هذه.
في تفسير تقارب الزمان
نعم
ما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول يعني لماذا لم يكن هذا الفهم موجود عند السلف؟
إيش
هذا الفهم؟
إيه؟
هل هو موجود عند السلف؟
موجود عند السلف الذي ذكروه ونقل عنهم، وأما هذه أشياء حديثة طرأت ناس ما كانوا يعرفونها، ولكنها لما ظهرت يعني صارت واضحة جلية ينطبق عليها الحديث، لكن لا يعني أنه يعني لا يطلق إلا على هذا، بل ما ذكره السلف وما جاء عن السلف من تفسيرات يعني في هذا المعنى، يعني ذكروا معاني كثيرة، منها ما أشرت إليه من ناحية قصر الزمان في أيام السرور وطوله في أيام المشقة وأيام التعب، وكذلك يعني ذكروا يعني أشياء أخرى يعني تتعلق يعني بهذا، وهي التي على حسب ما يعرفون، وأما هذه الأشياء التي جدت فهذه هي منها بلا شك، أقول هي منها بلا شك، لكن لا يقال أنها هي فقط، وأنه يعني وأن ما ذكره العلماء مما حصل في الأزمنة الماضية مما يصلح أن يدخل تحت هذا المعنى، فإن هذا لا ينفى.
يقول بارك الله فيكم: من حمل على صاحبه سكين دون أن يقتله هل هو أيضا يدخل في هذا الحديث؟
إذا كان حمله يعني لا يريد قتله لكن يريد أنه يخوفه، فإن هذا يدخل تحت اللي هو كان يشير إلى أخيه بحديدة أو يشير إليه يعني بالسهام، هو من هذا القبيل.
يقول: هل يمنع من دخول السكين إلى المسجد إذا كانت في الجراب؟
إيش؟
هل يمنع من دخول السكين إلى المسجد إذا كانت في جرابها؟
يعني أقول لا بأس بذلك، لكن يعني كون الناس يعني يتركونها ولا يعني يأتون بها لا شك أن هذا أولى، لأن المجيء يعني بها قد يكون يعني أنه يعني يحصل يعني أشياء قد تستخدم فيها فيما يعود بالمضرة.
يقول بارك الله فيكم: هل قتل الخليفة عمر أمير المؤمنين ألا يعتبر أول فتنة قبل مسألة قتل عثمان؟
أبدا ما حصل فتنة بعد هذا، لأن الأمور يعني مشت واستقامة، والذي حصل يعني قتل وهو يصلي يعني في محرابه الذي يعني الذي الذي الزيادة التي زادها قتل وهو يصلي فيه واستشهد فيه، فلا يقال يعني أن الفتن حصل، لأن ما بعده ما حصل فتن، لأنه رضي الله عنه عهد إلى ستة من أصحاب الشورى واختار اتفقوا على واحد منهم وانتهت الأمور بهذا. لكن قتل عثمان هو الذي ترتب عليه الانقسام، ترتب عليه الخلاف، يعني مطالبة بدم عثمان وعلي رضي الله عنه أراد أن الكلمة تجتمع وتتحد الكلمة، وبعد ذلك ينظر في الطلب. فكل منهم اجتهد، فمن اجتهد وأصاب فيحصل أجرين، ومن اجتهد فأخطأ فإنه يحصل أجرا واحد وخطأه مغفور. ولا يتكلم في الصحابة وما جرى بينهم إلا بالكلام الحسن. نعم.
يقول هل يلحق بالسكين المسدس والبندقية؟
إيش؟
هل يلحق بالسكين المسدس؟
هذه أشد من السكين، لأن السكين يعني ما تحصل ضررها إلا بالمباشرة، وأما هذه يعني بدون مباشرة.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان في بلادنا حكومة على نظام فاسد ونحن ندعو إلى الكتاب والسنة، فهل يجوز لنا أن ندخل في ذلك النظام الفاسد الحكومة، ندخل معه من أجل الإصلاح من الداخل؟
إذا كان أنك تتحقق أن سيحصل إصلاح هذا طيب، وإذا كنت يعني لن يحصل من ذلك وإنما تذوب فأنت ابتعد.
سؤال الثاني يقول ما حكم دخول محل المنكر من أجل إنكاره؟
ما في بأس، التي يعني إلى مكان في منكر ويدخل الإنسان ويتكلم معهم يعني هؤلاء الذين يعني في هذا المحل الذي فيه المنكر، يعني دخل عليهم ونبههم وحذرهم وخوفهم، هذا شيء طيب، لكن ما يجلس.
أحسن الله إليك. يقول هل نصيحة الحاكم على المنبر وفي القنوات الفضائية يعتبر من الخروج؟
هذا من وسائل الخروج، يعني هذا وسيلة للخروج، هذا خروج بالكلمة.
يقول هل من مما يدخل في النهي عن الأخذ رفع السلاح على المسلم، يقول هل يدخل في ذلك الإسراع بالسيارة نحو شخص؟
الإسراع بالسيارة هذا من جنسه، يعني كونه يسرع وبعدين يعني يصيبه هذا من جنس، أقول هذا من جنس السلاح، كونه يسرع به ثم يصيبه ويلحقه ضرر هذا مثل السلاح.
يقول هل يستدل بهذا الحديث على الشرط وأعوان الحاكم الذين يرفعون السلاح؟
أي حديث؟
من حمل علينا السلاح وليس منا،
هل
يدخل في ذلك ويستدل به على الشرط وأعوان الحاكم الذين يحملون السلاح على الثائرين وأصحاب الفوضى؟
على كل يعني أقول مثل هذه الأمور يعني الابتعاد عنها، وأما حمل السلاح للجنود وكذا يعني لحصول أمر يقتضيه عند الاقتضاء لا بأس به، لكن يعني ولا يقال أن الخروج إيش؟
يقول حمل الشرط السلاح على الثائرين وأصحاب الفوضى هل يدخل من حمل عليه السلاح فليس منا؟
يعني إذا كان هؤلاء خارجين على الولاة يعني فيعمل أي شيء يعني يحصل به التخلص منهم بدون أن يحصل يعني هذا السلاح، وإذا كان يعني خوف وحصل تخويف بدون أن يقتلوا وبدون هذا ويحصل به المقصود فلا بأس.
يقول الذي يعطي السكين لأحد ويجعل حده تجاهه هل يدخل في الحديث؟
أليش؟
الذي يعطي السكين لصاحبه ويجعلها تجاهه من ناحية الحد؟
لا ما يقال ولكن يعني يمكن ذاك يأخذها من المكان الذي فوق الحد، يعني يمسكها من ظهرها الذي ليس فيه الحد.
يقول أحسن الله إليكم: إذا كانت لحية الشخص طويلة جدا والناس يشاهدونه بطريقة غريبة وهو يتضايق من هذا الأمر كثيرا، فهل له أن يخففها بقدر القبضة لكي يسلم من الشهرة؟
الأصل أن الإنسان لا يتعرض للحيته لا بحلق ولا بتقصير، هذا هو الأصل.
هذا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل تجوز الصلاة خلف إمام له أكثر من أربع زوجات؟
أكثر من أربع زوجات؟ يعني هذا قبل الصلاة وقبل البحث عن الصلاة وهل يصلى وراه ولا ما يصلى، يعني يعمل على تخلصه من هذا الشيء، يعمل على تخلصه من هذا الشيء، فقد يكون جاهلا. وأما إذا كان عالما فهذا الأمر خطير، لكن يعني أقول مثل هذا لا يصلح أن يكون إماما، أقول لا يصلح. وإذا كان جاهلا يعلم، وإذا كان جاهلا يعلم، وإذا كان غير جاهل فإنه يسعى لدى الجهات المسؤولة إذا كان هناك جهة يمكن أن تقيم عليه، يعني تلزمه أو تقوم بإلزامه، فإنه يسعى إلى ذلك. والصلاة يعني إذا كان جاهلا وحصل أنه صلي وراءه لا تعاد، لكن إذا كان عالما ويعلم أنه يعني مقدم على هذا العمل فما يصلح أن يصلى وراءه.
يقول: بارك الله فيك، هذا إنسان قائم على مركز أيتام.
إيش؟
هذا مسؤول عن مركز أيتام، فيسأل هذا السؤال، يقول: هل يجوز لي أن أعمل تأمين صحي للأيتام الموجودين عندي في المركز، لأن الخدمات الصحية غالية، علما أن المركز خيري والتأمين يقوم به الحكومة وهي ليست إسلامية؟
أعيد السؤال.
يسأل قائم على مركز أيتام،
نعم،
هل يجوز تأمين صحي لأيتام المركز لأن الخدمات الصحية غالية عليه، علما أن المركز خيري والتأمين يقوم به الحكومة؟
ولقد يكون الأولى للإنسان ما يفعل هذا الشيء، ولكنه يعالجهم يعني من هذا الريع ومن هذا المخصص للأيتام، يعالجهم عند الحاجة.
يقول: إذا كان مفتي البلاد أو الوزير على الأوقاف،
إذا كان
مفتي البلاد،
نعم،
أو وزير الأوقاف أخطأ في فتوى علمية، هل يشرع الرد عليه وتبيين خطئه للناس؟
إذا كانت المسألة خلافية والأمر فيها واضح فيعني لا ينكر عليه. وأما إذا كان يعني شيء يعني واضح أنه مخالف للكتاب والسنة وليست المسألة فيها خلاف فإنه ينكر عليه.
بعض الدعاة ينصب خيمة في ساحة الاحتفال بالمولد النبوي من أجل أن ينكر المنكر، فهل فعله جائز؟
ما أدري كيف ينكر المنكر في هذه الخيمة، يعني خيمة ينكر فيها المنكر، يعني كأنه مشارك لهم ما دام نصب خيمة عندهم، يعني إيش إلا يعني المنكر يجي ينكره وينصرف بدون ما يبني خيمة. ثم الاحتفال بالمولد النبوي معلوم أن هذا الموالد ما وجدت إلا في القرن الرابع الهجري، القرون الثلاثة الأولى ما وجد فيها موالد، لا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما حدثت الموالد في القرن الرابع، والذي أحدثها الرافضة الذين حكموا مصر العبيديون، وحجتهم في ذلك تقليد النصارى، وحجتهم في ذلك تقليد النصارى، والذي أحدثها رافضة والمقتدى بهم النصارى، ظلماتهم بعضها فوق بعض. فالذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا من محبته ومحبته عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن المحبة ليس علامتها يعني إحداث يعني شيء ما جاء به الكتاب والسنة وما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المحبة باتباعه وسير على منهاجه. وكما أن الأمور الدنيوية ما تعتبر فيها الدعاوى إلا ببينات، فكذلك الأمور الأخروية ما تنفع فيها الدعاوى إلا ببينات، والبينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحاصل أن الاحتفال بالموالد أن هذا مما أحدث في القرن الرابع، والقرون الثلاثة الأولى كلها خالية من الموالد، سواء مولد الرسول أو مولد غيره، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري.
ما شاء الله إليك. يقول السائل: ما حكم التعاون مع جمعية دعوية لكن أخذ عليها أنها تنشر في مقالاتها ومجلاتها أن الديمقراطية ليست كفرا؟
أي سؤال؟
تعاون مع جمعية دعوية.
الإنسان ما يتعاون مع إلا مع يعني أصحاب الدعوات السليمة، وأما مجرد أي دعوة لا يدخل الإنسان نفسه فيهم ولا ينخرط معهم، وإنما يتعاون مع الذين يعني هم على استقامة والذين دعوتهم واضحة ودعوتهم سليمة. أما الدعوات الأخرى فقد يفتن وقد يذوب يعني معهم وقد يترك الحق الذي هو عليه.
يقول: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، هل يجوز الطعن في ولي أمر مسلم لبلد آخر غير بلدي بسبب فسقه ومساندته لأهل البدع؟
الشيء الذي يترتب عليه مضرة لا يشغل الإنسان، والإنسان الذي في بلد آخر يشغل نفسه بنفسه، يشغل يعني بنفسه وسلامتها، ما يكون مشغول بأن يتحدث بالناس ويتكلم في الناس يعني ذاك الحاكم كذا وذاك الحاكم كذا، يعني يشتغل بنفسه وبعيوبه عن عيوب غيره.
يقول فضيلة الشيخ: الجماعات في بلادنا كثيرة، فهل يجوز لي أن أنتمي إلى جماعة منها؟
من كان على طريقة صحيحة وعلى منهج صحيح وعلى منهج الكتاب والسنة ووجدت جماعات متعددة فكن مع الجماعة التي على الكتاب والسنة.
يقول: من ينكر خروج يأجوج ومأجوج هل يكون كافرا؟
والله يأجوج ومأجوج الحديث فيهم متواترة والقرآن جاء فيهم، يعني القرآن جاء يعني في ذكر يأجوج ومأجوج، والسنة جاءت فيها الحديث متواترة، ف يعني مثل هذا إذا حصل إنكاره وهو يعني شيء موجود في القرآن وموجود في السنة لا شك أنه كفر.
يقول: متعاقد مع مؤسسات خيرية يوزع على بعض الأسر رواتب شهرية ثم يستلم من تلك المؤسسات الخيرية ما صرفه على تلك الأسر